الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، هذا لقاء جديد في البحث عن القلوب والتفتيش عنها، القلوب التي تتقلب ولا تثبت ولا تستقر على حال، والثابت من ثبته الله عز وجل، والمؤمن الحق لا يستمد جذوة الإيمان ونوره وحلاوته إلا من ربه تبارك وتعالى. سبق لنا لقاء في المرة الماضية وسألنا أين قلبي من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن القرآن والحديث أيها الإخوة الكرام ليس مجرد أقوال وكلمات يحفظها من يحفظها ويكتبها من يكتبها ثم هو لا يعي منها شيئا ولا يهز قلبه منها شيء، كلا، بل كل كلمة في كتاب الله عز وجل وكل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أحوج ما تكون إلى تدبر وتعقل وتنبه ليكون فيها العبرة والعظة، لينجو الإنسان حيث لا ينجو الإنسان إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصدق شوقي حين قال وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيديهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات، فما بالهم في حالك الظلمات. معكم سراجان منيران، فلماذا يتوه الناس في الظلمة؟ والسراج كتاب الله، والسراج هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والليلة أيضا نتابع هذا السؤال ونحاول أن نجيب عنه بقلوبنا لا بأقوالنا وألسنتنا. معنا حديث عظيم من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قصة نبوية. والقصص النبوي هو القصص الذي إذا سمعته أثر في قلبك وغزى فؤادك غزوا سريعا دون أن يحتاج إلى وقت ولا حتى إلى يسير وقت. حين تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام تجد القصة بكل أركانها التي يذكرها أهل الأدب وأهل القصص، ومع ذلك تجدها صدقا وحقا، ليست مبنية على الكذب ولا مبنية على أفكار خيالية زائفة لا حقيقة فيها، ولا كهذه القصص التي نستمع إليها في أيامنا ونشاهدها والتي لا تخلو من مظهر قبيح ولا صورة محرمة ولا شيء من هذا، ولكن قصص النبي صلى الله عليه وسلم الجمال والصدق في آن واحد. فهذه قصة نبوية يقصها علينا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن حال ثلاثة من بني إسرائيل. وبنو إسرائيل أيها الإخوة الكرام كما نقدم دائما حينما نذكرهم، هي أمة عجيبة طويلة الأمد عجيبة الأحداث، فيها البر وفيها الفاجر، فيها التقي الذي بلغ ذروة التقوى، وفيها الفاجر الذي نزل إلى أحط مستنقعات الفجور والعياذ بالله تعالى. أمة لها العجب حقا. وكان من عجائبها حال هؤلاء الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن حين نذكر حال هؤلاء الثلاثة الليلة نستطيع أن نجعل حديثنا هذا تحت عنوان مراقبة الله عز وجل. والمراقبة عمل جليل من الأعمال القلبية، أن تراقب ربك، وهذا هو الإحسان الذي سأل جبريل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت إذا رأيت إنسانا، هذا الإنسان هو مديرك في العمل مثلا وأنت موظف عنده، فإنك تحرص كل الحرص على إتقان عملك إتقانا يجعل هذا المدير ينبهر بك، ليس فقط يرضى عنك بل ينبهر بك، حتى تحصل على ترقية جديدة أو تحصل على حافز في زائد على مرتبك أو شيء من هذا القبيل. فكيف وقوفك أمام رب العالمين جل جلاله، كيف وقوفك أمام رب العالمين جل جلاله إن كنت أنت لا تراه؟ فلا بد أن توقن يقينا جازما لا يعتريه مثقال ذرة ولا مثقال حبة من خردل ولا أقل منها من شك في أنه جل وعلا يراك، يراك على كل أحوالك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. قال ربنا عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ربنا جل جلاله لا تخفى عليه خافية، مهما أخفيتها عن الناس ومهما كتمتها عن العالم كله فهي لا تخفى عن رب الناس جل وعلا. حال هؤلاء الثلاثة هي حال من أحوال المراقبة لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواة: والصبية يتضاغون عند قدمي. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منها. نتابع بإذن الله عز وجل بقية الحديث والتعقيب عليه بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
لتأسر قلبك الكلمات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أيها الإخوة الكرام كما سمعتم هو الرجل الأول من هؤلاء الثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، أو قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيت أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه أيها الإخوة الكرام قصة نبوية عجيبة، وهي صادقة، لأن الذي تكلم بها وقصها لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. حال هؤلاء الثلاثة حال يدعو إلى التأمل. كان لهؤلاء الثلاثة أعمال صالحة دعوا الله عز وجل بها، أعمال صالحة دعوا الله عز وجل بها، فاستجاب الله عز وجل لهم دعاءهم. والسؤال: الذي نطرحه قبل أن نذكر الحديث ونشرحه، هل لك عمل صالح تستطيع إذا نزلت بك شدة أن تدعو الله عز وجل بهذا العمل؟ هل لك عند الله تبارك وتعالى شيء قد فعلته لربك عز وجل حتى إذا نزلت بك ضائقة قلت يا ربي أسألك إن كنت فعلت كذا أو كذا من أجلك أن تفرج عني هذه الكربة أو هذه الشدة؟ سؤال خطير. والسؤال الأخطر منه، هل إذا عملت عملا صالحا حقا هل تخلص لله عز وجل في عملك؟ أم أنك ترائي به وتماري به الناس وتريد به أن تصرف وجوه الناس إليك؟ سؤال لا يجيب عنه إلا أنت أيها الأخ الكريم. تعال نعود إلى قصة هؤلاء الثلاثة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم. هؤلاء الثلاثة انطلقوا فأصابهم مطر كما جاء في رواية أخرى، فلما أصابهم هذا المطر أرادوا أن ينزلوا إلى مكان داخل الجبل يختبئون فيه ويحتمون به من هذا المطر، فدخلوا إلى غار، غار في داخل هذا الجبل. فلما دخلوا الغار واستقروا فيه آواهم المبيت، فأووا إلى هذا الغار، نزلوا إليه، جاءت صخرة فسقطت لتسد عليهم باب الغار. قال عليه الصلاة والسلام: فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. أريدك أن تتصور هذا المعنى جيدا. إنسان في جبل وفي وقت ليس فيه هواتف ولا جوال ولا محمول يستطيع الاتصال بفلان أو فلان ويقول له تعال أنقذني أنا في داخل الجبل الفلاني أو في المكان الفلاني. هو مقطوع عن العالم لأنه في جبل، وهو مع ذلك في داخل غار داخل هذا الجبل، يعني إذا نادى لا يسمعه أحد، إذا صرخ، هذا على افتراض أن في حد موجود أصلا، على افتراض أن هناك أناسا موجودين في داخل هذا الجبل لن يسمعه أحد إذا نادى، وقد أطبقت الصخرة على الغار وسدته. وأنت تعلم ما للحجارة من تأثير في كتم صوت الإنسان. فماذا يصنع هؤلاء؟ لا حيلة لهم، قد ضاقت عليهم الدنيا حقا. هؤلاء معرضون الآن للموت أيها الإخوة، معرضون للموت والموت المحقق، ما في إسعاف ولا في اتصال ولا في كذا ولا أي شيء من هذا القبيل، كيف ينجو؟ ماذا يصنع؟ شدة عظيمة وكربة شديدة وغمة رهيبة أصابت هؤلاء الثلاثة حتى جعلتهم لا يدرون ما يصنعون، ولكن كان بين كل واحد منهم وبين الله عز وجل شيء، شيء لا نقول أشياء كثيرة. لم يذكر أحدهم أنه عمل أعمالا كثيرة جدا كأن كان يقوم الليل كله أو يصوم الدهر كله أو شيئا من هذا القبيل، إنما ذكروا أعمالا، أعمالا كل واحد منهم ذكر عمل معين محدد، لكن هذا العمل أخلص فيه لله عز وجل، راقب فيه ربه تبارك وتعالى. أنا علشان كده بقول هل لك عمل صالح؟ وإذا كان لك عمل صالح هل أخلصت النية لله عز وجل في هذا العمل؟ والإخلاص عزيز جدا أيها الإخوة، الإخلاص عزيز، الإخلاص نادر لا يدركه إلا قلة، وفقهم الله عز وجل وأيدهم. الإخلاص ليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا، كما ذكر عن الغزالي رحمه الله أنه قال: كل الناس هلكة إلا العاملين، وكل العاملين هلكة إلا كل الناس هلكة إلا العالمين، وكل العالمين هلكة إلا العاملين الذي يعمل بما يعلم، وكل العاملين هلكة إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، والمخلصون على خطر عظيم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخوف ما أخاف عليكم. شوف أخوف دي بيسموها في النحو إيه؟ اسم تفضيل، اسم تفضيل. أخوف شيء يخافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء جاي من إيه؟ من الرؤية، جاي من الرؤية. ولذا قال الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الرياء هو حب رؤية الناس لك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني الذي يرأي الناس ويريد أن يريهم مكانته وفضله وعبادته وتقواه وصلاحه رأى الله به، يفضحه الله عز وجل بريائه هذا على رؤوس الخلائق. وكذا التسميع أن يحب أن يذكر عند الناس بالسمعة الطيبة. لكن هؤلاء الثلاثة كل واحد فيهم عمل هذا العمل وهو يريد به وجه الله عز وجل، وإلا ما كانوا نجوا ولا كانوا خرجوا. فبدأوا يتكلموا: هنعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ الصخرة قد انطبقت على الغار ونحن في داخله ولا أحد يسمعنا. لكن الواحد الأحد يسمع ويرى، فما الحل إذن؟ فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد كده يدور في نفسه في قلبه، يفتش كده على عمل صالح يكون أخلص فيه لله ويدعو الله عز وجل به. والتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح جائز، جائز ولا بأس فيه. والتوسل بالعمل الصالح غير أنك تدل على الله عز وجل أو تمن: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في فرق كبير جدا بين أن واحد يتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح وبين واحد تاني بيدل على ربه أو يمن، يقول: طب ده أنا عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا، بقى كل ده ويحصل لي. لا، حذاري من هذا المنطق، لأنه والعياذ بالله منطق يوبق صاحبه. لأنك لو قضيت عمرك كله، بل ولو أوتيت أعمار الدنيا وقضيتها ساجدا أو راكعا، ما قضيت حق عبادة واحدة، ما قضيت حق نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، وما عبدته حق عبادته. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يعني أنا كان عندي أبوان، أبي وأمي، وقد كبرت سنهما ورق عظمهما، أصبحا شيخين كبيرين، وكنت لا أغبق يعني لا أسقي. كان هذا الرجل يرعى الغنم، وبعدين يحلب اللبن ويأتي به إلى أبيه وأمه ليسقيهما. كل يوم متعود على هذه العادة، ولا يمكن يسقي حد قبل أبيه وأمه، لا يمكن يسقي حد قبل أبيه وأمه، ولا زوجته ولا أولاده. مش يدخل الحاجة الحلوة الجميلة وبعدين يطلع الفائض للأم والأب، أو يجيب ده الكيس النظيف الحلو اللي متنقي كويس جدا جدا وطلعه بقى الكيس ده طلعوه للحاجة. طب ليه؟ ما أولادك أولى بيه. المرأة برضو لا تترك زوجها، لا تريده أن يكون بارا أبدا. وكم من نساء أوبقت أزواجها وأهلكتهم بسبب عقوقهم لآبائهم وأمهاتهم. لكن هذا الرجل ما كان يسقي أحدا، أي أحد، قبل أبيه وأمه. يقول: فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني توسع شوية في رعي الغنم ومشي بعيد علشان يطلب شجرا يرعى عنده غنمه هذه. قال: فلم أروح عليهما حتى ناما. رجع متأخر وكانوا الأب والأم ناموا. ماذا يصنع؟ خلاص هم نايمين دلوقتي، يعني لا يستشعران بشيء من الجوع ولا بشيء من العطش. فيعني زي ما بيقولوا كده اليقظان أولى من النائم. مش الحي أبقى من الميت بقى، وهؤلاء قد يعني مات موتة صغرى، لكن الأولاد الأطفال الصغار يبكون ويتضورون من شدة الجوع ويتضاغون عند قدمي الرجل، وامرأته مستيقظة لكنه لم يسق أحدا وظل على مبدئه. قال: فلم أروح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. طيب هتعمل إيه؟ ممكن جدا أنه يحط القدح دوت اللي فيه اللبن أو الإناء اللي فيه اللبن ويغطيه ويقول سيبه ده ومحدش هيقرب له لغاية ما يستيقظ أبي وأمي ويشربان منه. لا، ده مش بس كده، شوف إلى درجة البر العالية التي بلغها هذا الرجل. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. واقف وماسك القدح في إيديه، ما وضعه على الأرض، ما كلم امرأته، ما جلس معها، ما حدث أولاده في شيء، ما صنع أي شيء. كل اللي عمله إنه واقف منتظر لما والده ووالدته يستيقظوا من النوم حتى برق الفجر. خد بالك، الراجل ده راجل برضه بيتعرض للمشقة طول اليوم، راعي غنم عمال يتحرك من هنا ويجي ويروح، ونأى به طلب الشجر، يعني راح بعيد، يعني بلغت به المشقة مبلغا، يعني المفترض انه يرجع ينام بسرعة لانه متعب، وبعدين حتى يقول لزوجته اعطي امي وابي اولا. لا، هو اللي وقف بنفسه يريد ان يبلغ درجة من البر عالية لا يبلغها الا القليل من الرجال. اسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم، أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا، لأنه والله لا نجاة لنا بعد تقوى الله عز وجل إلا ببر الوالدين. وفي بعض الروايات قال: والصبية يتضاغون عند قدمي. أنا عاوز الأب اللي عنده أطفال صغار يتصور هذا المعنى، ماسك اللبن في إيده أو الطعام في إيده وأولاده تحت رجليه عمالين يصرخوا ويبكوا بكاء مريرا. طيب احنا مستيقظين، اسقنا نحن أولا ثم اسقي أباك وأمك إذا استيقظ. لكن لا لا، هذا رجل صاحب مبدأ، حمل قلبه على الصبر وحمل قلبه على تحمل هذه المشقة. والوالد إذا رأى طفله الصغير يبكي كادت نفسه تخرج مع بكائه، هذا الوالد اللي عنده رحمة، اللي عنده رحمة. لكن هناك بعض الآباء نزع الله عز وجل من قلوبهم الرحمة، لا يحس، لا يشعر، الصخرة ألين من قلبه، والعياذ بالله. وهذا يعني موجود وليس غريبا، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تقبلون أبناءكم وأطفالكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. فقال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. قال: فاستيقظا فشربا غبوقهما. إمتى؟ الفجر، هو واقف ماسك القدح في إيده. يا الله، أين هذا من الذين يسبون آباءهم؟ بل والله يسبون الدين لآبائهم ولأمهاتهم. أين هذا من الذي يتعامل مع والده الذي كبرت سنه كأنه مرض يريد أن يستريح منه؟ لما الولد يصاب بأي مرض يسير جدا جدا، تجد الوالد يكاد قلبه يتمزق ويصرف أمواله كلها علشان ابنه. لكن الوالد حينما يمرض تلاقي الولد يقول: ها والدك عامل ايه دلوقتي؟ والله ربنا يريحه. يريحه يعني ياخده، هو ده المنطق. هذا لا يريد إلا أن يرث، لا يريد إلا أن يحصل على المال، وأحيانا قد يصل به الإجرام إلى حد أن يقتل أباه، يقتله حتى يرثه. ولذا كان من عظمة شريعتنا الإسلامية أن القاتل لا يرث، لا ميراث لقاتل، لأنه إنما فعل ذلك عمدا يريد أخذ المال، ولم يأته هذا المال كما أراد الله تبارك وتعالى. أين هؤلاء؟ أين الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم؟ ويموت الوالد وهو يدعو على ولده، وتموت الأم وهي تدعو على ولدها. فين اللي بياخدوا أبهاتهم وأمهاتهم ويرموهم في دور العجزة والمسنين؟ ماذا يقولون لله غدا وهم عندهم الأموال، وعندهم بدل الشقة فيلا، وبدل الفيلا 2 و3، ومع ذلك يلقي أباه في دار من دور العجزة ليعيش هناك يتجرع ألوان المرارة. يا الله، أين القلوب؟ قال هذا الرجل: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا أو ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. العجيب جدا أن الصخرة بدأت تتحرك، الصخرة بتتحرك. طب بالقياس المادي بقى، عشان إخواننا، لا ليسوا إخواننا، علشان اللي بيتكلموا بالعقل وبيقولوا احسبها بعقلك وفكرها بعقلك وازاي ده يحصل، مفيش حاجة مادية جذبت المعرفش ايه، دعكم من هذا الحمق والغباء. هذا أمر الله عز وجل، وهذا قدره، وهذه حكمته. والله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا مجال للعقل في مثل هذا. استقبل اتصالا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا،
كيف حالك يا شيخ الجليل؟
بارك الله فيكم.
أريد أن أقول وأشارك في هذا بموضوع البسيط.
نعم.
لأن والله إن العين لتدمع، وإن الحلق يجف، وإن الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء، بل وبكاء أمام هذه الصور المروعة من صور العقوق التي تخلع القلب. والله إن القيامة قريبة، وأن هذه الصور من صمر العقوق لمن أعظم الدلالة على قرب قيام الساعة، كما قال المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من حديث عمرو بن الخطاب أن جبريل لما نزل إلى المصطفى يوما وسأله الأسئلة الكثيرة في حديث الإسلام والإحسان والإيمان المشهور، قال له: متى الساعة؟ فقال المصطفى: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. أن تلد الأمة ربتها، أي أن يكثر العقوق، فيصبح المربي مربيا، ويصبح الولد مربيا لأبيه، وتصبح البنت الجامعية مربية لأمها البسيطة، ويصبح المربي مربيا. يكثر العقوق بهذه الصور البشعة التي تخلع القلب. فالعقوق جريمة كبيرة تأتي بعد كبيرة الشرك بالله جل وعلا. فالبر طاعة تأتي مباشرة بعد توحيد الله جل وعلا. ألف خير يا شيخ الجليل،
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أختنا أشارت إلى نقطة مهمة جدا، يعني سنعرض لها بإذن الله. أخونا زكريا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ
إني حفظك الله، الله يكرمك، بارك الله فيك. يا ريت حضرتك تخفض التلفزيون، الله يكرمك.
حاضر الشيخ،
تفضل.
الله يكرمك، أنا وقعت علي ظلم من شغله، فأرجع تدعي لي عبد الشيخ.
أسأل الله عز وجل أن ينصر المظلومين، وأن ينصرك، وأن يفرج عنك كربتك.
الله يبارك لك يا شيخ،
ربنا يبارك لك حيث كان. اللهم
الله يبارك لك يا شيخ، ربنا يفتح شر
المرة يا شيخ. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله. أختنا أشارت إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي كلمة بسيطة جدا قالتها، قالت: والبنت الجامعية تربي أمها. والبنت الجامعية تربي أمها. نعم، لأنها درست في الجامعة، ودرست على يد دكتور ذهب إلى فرنسا، أو ذهب إلى أمريكا، أو ذهب إلى ألمانيا، فعاد من الغرب وهو يريد أن يبث كل ما عنده للناس، ويقول لهم: أنتم هنا متأخرون، أنتم متخلفون. فهكذا تعامل الفتاة أمها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول: العجيب أن الصخرة انفرجت لكنهم لا يستطيعون الخروج. هذا هو الأول قد تكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، أو كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. يا شباب، أريدكم أن تتأملوا إلى هذا، بارك الله فيكم. قال: فأردتها عن نفسها، أراد بها الفاحشة، فامتنعت مني. فتاة عفيفة لا تلقي نفسها هكذا، لا تعرض شرفها لأن يدنس، وإنما تصون شرفها بكل ما تملك. قال: حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصابها شدة وفقر، وتعرضت لأمر عصيب، تريد مالا. فجاءتني، جاءته تطلب منه مالا، وهو ابن عمها قريب إليها، من المفترض أن يقف معها في شدتها ودون مقابل، ولكن انظروا إلى هذا المقابل. قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. أنت تريدين أن أعطيك هذا المال، أنا أوافق، لكن بشرط مكنيني من نفسك. لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. والمرأة تريد هذا المال وتحتاج إليه، وهي مضطرة إليه، فماذا تصنع؟ هل تعرض نفسها لمثل هذا؟ أين خوفها من الله عز وجل؟ أين حياؤها؟ أين عفتها؟ قال: على أن تخلي بيني وبين نفسها. ففعلت. هل ترى استسلمت الفتاة له هكذا؟ لا، انتظر، ولا تأخذ هذه وتهرب وتقول: إذن فأنا مضطر، وهذه مضطرة، وهذه التي والعياذ بالله تخرج بناتها لمثل هذا المنكر مضطرة. لا، ليس في الشرف ولا في العرض اضطرار أبدا. قال: حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية أخرى: حتى إذا قعدت بين رجليها، قالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية قالت: إني أخاف الله. انظروا إلى الفتاة الطاهرة التي تخاف على شرفها وعرضها
وتريد أن تصون نفسها. قال فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. وهذه قوة وثبات من هذا الشاب، هذا الرجل الذي هو في عنفوان شبابه وهو وقع في عنفوان الحب وعمقه وأعلى صوره، ومع ذلك يقوم عن هذه المرأة وقد أتيحت له الفرصة أن يفعل بها ويفعل، لكن لما ذكرته بالله خاف الله هو أيضا. أين من يراقبون الله عز وجل اليوم؟ أين الفتاة التي تراقب ربها في زيها وملابسها وثيابها وشعرها ومكياجها؟ أين التي تراقب ربها وهي تعرض نفسها فتنة لتلفت أنظار من لا نظر له؟ أين هي؟ أين هي؟ وأين الشاب الغيور؟ أين الشاب العفيف؟ أين الشاب الذي يقول أنا لي أخت فإذا وقعت في هذه الجريمة مع هذه البنت سيفعل بأختي أو بامرأتي أو بابنتي أو بأمي مثل هذا؟ وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، أين من يقول هذا؟ أين من يقول هذا ونحن أصبحنا نرى صورا صورا يعجب لها العجب؟ أي والله يعجب لها العجب. نعوذ بالله من الفتن ونعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأسباب كل هذا معلومة ظاهرة. لما حرم الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء ما حرمه إلا ليسد ذريعة الزنا. لما حرم نظر الرجل إلى المرأة وحرم أن تنظر المرأة إلى الرجل بشهوة إنما كان هذا سدا لذريعة الزنا. لما حرم مصافحة الرجال والنساء وهي محرمة رغم أنوف المنكرين والكاذبين الذين يخرج أحدهم ويصافح المذيعة ويقول لها ها أنا ذا أصافحك ليعلم الناس أنه لا بأس في مصافحة النساء، هل أنت رسول الله تشرع للناس بعدما شرع لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ولذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، تقربوا مجرد قرب ما تقربش منه، ولم يقل ولا تزنوا. قال هذا الرجل العفيف فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، الله أكبر، الصخرة تتحرك تتحرك وهي منحدرة، يعني نزل لتحت، يعني لازم حد يشدها لفوق، ولما حد يشدها ويسيبها هتنحدر مرة أخرى. ولكن هذا أمر الله، سيبك من القياسات المادية ما تنفعش. هذا رجل راقب ربه فكان له هذا الفوز العظيم، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. بقي إيه؟ بقي رجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء، كان عندي ناس شغالين بالأجرة، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. طيب هو ليه تركوا ذهب؟ جاء في رواية أخرى أن هذا الرجل عمل عملا واجتهد في عمله فأعطاه أجره كبقية أصحابه، فقال أنا عملت كذا وكذا، قال لا إحنا متفقين على إنك تأخذ الأجر بتاعك كذا، ليس لك أزود من هذا. فغضب الرجل وترك أجره، ثم عاد بعد مدة ليأخذ هذا الأجر أو هذه الأجرة التي له. قال وذهب فثمرت أجره. واحد تاني كان يقول إيه؟ هو حر، هو اللي سابه مشي، لما يجيله تاني يوم عشان ياخد فلوسه ممكن يسلط عليه بقى الأولاد اللي شغالين عنده اضربوه ومشوه من هنا وملوش عندنا حاجة. لكن هذا الرجل راقب الله عز وجل، شوف عمل إيه. قال فثمرت أجره، يعني حط الفلوس أو الغنمات أو الشيء بتاع الرجل ده حطهم له في شغل، بدأ يشغلهم له، مشروع، عمل له مشروع سبحانك يا رب، حتى كثرت منه الأموال من الايه؟ من الأجر البسيط ده. فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله أدي إلي أجري، هات يا سيدي المبلغ البسيط اللي كان لي عندك. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. شايف العبيد دول والغنم وهذه الإبل وهذا البقر، شايف الوادي ده كله، كل هذا لك. إيه كل هذا لك؟ الأمر لا يحتاج إلى كل هذا، أنا كان أجري بسيط جدا، وبعدين أنت رفضت تديني زيادة، تجي دلوقتي وتقول لي وادي من بقر وغنم وإبل وكذا وكذا. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه. شوف هو كمان يعني إيه، ما قالش طيب أخذ نصهم وسيب نصهم، لا، خد كله، ما صدق لقى فرصة، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. إيه اللي حصل يا أخوانا؟ الصخرة اللي سدت باب الغار ومنحدرة من فوق الجبل بعمل صالح وبتضرع صادق وبتوسل طاهر إلى الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، وهذا كله في خلال دعاء وتوسل إلى الله عز وجل. إذن مهما اشتدت عليك الكروب فالأمر ليس عسيرا، بشرط أن يتصل قلبك بعلام الغيوب، بشرط أن يتصل قلبك بعلام الغيوب. راقب ربك في قولك وعملك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفي، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إن الله كان على كل شيء رقيبا، فاتقوا الله وراقبوه في أقوالكم وأعمالكم وأحوالكم. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الصدق والمراقبة، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين الفائزين برضوانه في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو ألا تنسوني من صالح دعائكم، فأنا محتاج إليه كثيرا هذه الأيام، والحمد لله رب العالمين.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات، وما شعري سوى ما سار في قلبي مع النبضات.